قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل. هذا نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو صفة الراوي. وما سيأتي بعد ذلك من العلوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عليها اختصارا وإيجازا في صورة بيان معناها فقط، لأن تفاصيلها سنتعرف عليها في المتون القادمة إن شاء الله. فصفة الراوي يعني به هنا المقبول، لأنه قال وهو العدل الضابط، وهذه صفة المقبول. وقد سبق الكلام على هذا في شروط الصحيح، تكلمنا على معنى العدالة والضبط. من يذكر معنى العدالة؟ أحسنت. من يذكر معنى الضبط وأقسامه؟ طيب، ده الأقسام. معنى الضبط، معنى الضبط، يعني أنت ذكرت الأقسام لكن معنى الضبط من يعرف؟ لا، غيرك. لا تذاكرون فكيف ستمتحنون؟ الضبط الإتقان باختصار. نعم. قال: ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وهذا له قواعد وضوابط كثيرة جدا ستبين في محلها إن شاء الله. وبيان سن السماع وهو التمييز، هذا ترجيح من المصنف رحمه الله، لأن المسألة خلافية بين العلماء. ما هو السن الذي يصلح فيه السماع أو التحمل؟ الراجح في ذلك ما رجحه المصنف أنه التمييز، كما قال بعض العلماء عبارة في بيان معناه: أن يعرف الجمرة من التمرة. إذا عرف الصبي الجمرة من التمرة فهذا كما يقول بعض العلماء يعد أمارة على التمييز. ثم قال: ويحصل له في خمس غالبا، أي في خمس سنوات. ويستدل على ذلك بعض العلماء بقصة محمود بن الربيع رضي الله عنه، وهي في صحيح البخاري، أنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس. فحصل له التمييز رضي الله تعالى عنه في هذا السن. وقد يحصل فوق ذلك، العبرة بحصول التمييز. ذكر السن هنا ليس على سبيل التقييد أو الحصر أو الشرطية، وإنما هو على سبيل الأغلبية. قال: وكيفية السماع والتحمل. كيفية السماع، كيف يسمع الرجل من شيخه، وما يدخل في ذلك من مراعاة اليقظة والاستحضار وتجنب الغفلة والشرود ونحو ذلك. ثم التحمل، وهو أعم من السماع. كلمة التحمل أعم من كلمة السماع، لأن التحمل ما معناه؟ تقبل المروي. التحمل هو أخذ المروي. كيف يؤخذ المروي؟ إما بطريق السماع أو القراءة أو غير ذلك من الطرق التي سيأتي ذكرها قريبا. فكل هذا من علوم الحديث. قال: وكتابة الحديث، وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه. كتابة الحديث أي تدوينه. قال: وهو جائز إجماعا. على هذا استقر الأمر عند أهل العلم، وقد كان في ذلك خلاف قديم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر عن ذلك، كما أخرجه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهذا كان في أول الأمر. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة في أحاديث متعددة، كما في الصحيح في شأن خطبته صلى الله عليه وسلم بشأن مكة، فكان حاضرا رجل يقال له أبو شاه، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فقال: اكتبوا لأبي شاه. ولهذا الحديث نظائر متعددة، وهو ما استقر عليه الأمر عند العلماء. وتصرف الهمة إلى ضبط الحديث. كيف تضبط الألفاظ؟ كيف تحرر، كيف يميز بينها، هذا كله مباحث وأشياء مهمة في علوم الحديث. قال: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. هذه أقسام الطرق التي يقال لها طرق التحمل. طرق أخذ الحديث أو أخذ المروي كيف تكون؟ هي على أنواع وأقسام. أولا: السماع من لفظ الشيخ، معنى ذلك أن الشيخ يتكلم وأنت تسمع. يأتي الشيخ يتكلم يقول: حدثنا فلان عن فلان، وأنت تسمع. فعندما تأتي بعد ذلك تقول: حدثنا الشيخ فلان قال حدثنا الشيخ فلان قال حدثنا فلان عن فلان، فأنت بهذا تكون قد سمعت. هذا هو السماع. وأما القراءة على الشيخ فهي عكس الصورة الأولى. القراءة أن تقرأ أنت والشيخ يسمع. تأتي على الشيخ تقرأ عليه: حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان بكذا، فيقول نعم أو يسكت، والسكوت في هذا المقام إقرار. وأما الإجازة فهي الإذن، أن يقول الشيخ مثلا لتلميذه: أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا أو حديث كذا. فمعنى ذلك الإذن أنك تروي عنه على هذا الوجه أو على هذه الصفة. وأما المناولة فمعناها أن يدفع الشيخ مرويه إلى تلميذه، أن يدفعه إليه، أن يقول: خذ هذا مرويي أو هذا حديثي أو هذا كتابي الذي أرويه، يناوله إياه. هذا هو معنى المناولة. وأما المكاتبة فهي الكتابة بالمروي، أن يكتب الشيخ إلى شخص آخر كتابا أو رسالة، يقول: حدثني فلان عن فلان، في صورة كتاب أو رسالة يبعثها إليه. وهذا كان شائعا عند السلف، وكثيرا ما تجد هذا مثلا في مثل كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. كثيرا ما يقول: كتب إلي فلان بكذا، كتب إلي عبد الله بن أحمد بكذا، إلى آخره. وأما الإعلام فهو أن يعلم الشيخ تلميذه بأن هذا من مرويه، يقول، يعلمه هكذا بعبارة فيها إخبار، يخبره أن كتاب كذا من مرويي، أو أن حديث كذا من مروياتي أو من مسموعاتي، إلى غير ذلك. هذا هو معنى الإعلام. وأما الوصية فهي أن يوصي الراوي أو الشيخ بكتابه أو حديثه أو روايته إلى شخص معين، يوصي بكتابه أو روايته إلى شخص معين بعد موته. وأما الوجادة فهي مأخوذة من وجد، الوجادة من وجد الشيء أي العثور عليه، ومعناها أن يجد الرجل حديث الشيخ بخطه، ينظر هكذا مثلا في كتبه أو في محفوظاته، يجد مثلا مكتوب على ورقة: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، بخط يده، فيقول: وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. هذا هو معنى الوجادة. نقتصر هنا كما ذكرت لكم على بيان معنى هذه المصطلحات فقط، لكن أحكامها وما يترتب عليها ومتى يصح أن يروى بها، كل هذا سنعرفه بعد ذلك إن شاء الله. قال: وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث. من علوم الحديث أيضا صفة الرواية وأدائها، هذا هو الذي يراد بكلمة الأداء. عندنا التحمل عرفنا معناه، وعندنا الأداء الذي هو البلاغ، كيف تبلغ مرويك، كيف تؤديه للناس، كيف توصله للناس، هذا هو المقصود بكلمة الأداء. فالتحمل له صور وله صفة، وكذلك الأداء له صور وله صفة. يدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث. اختصار الحديث أي ذكر طرف منه معين أو عبارة منه معينة مع حذف الباقي. ويدخل في ذلك تقطيع الحديث على الأبواب، أن يقطع الحديث الواحد على أبواب متعددة. وأشهر من فعل ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. والحكم في هذا كله الجواز، الحكم في الرواية بالمعنى واختصار الحديث وتقطيعه على الأبواب، الحكم في كل ذلك الجواز، ولكن الشرط عند أهل العلم أن يكون للعارف الفاهم الذي لا يغير المعنى ولا يحيله، هذا هو الشرط. قال: وآداب المحدث وطالب الحديث، وهذا باب واسع جدا وتذكر تفاصيله في المطولات، ونتعرض لشيء منه بحمد الله تعالى في أخلاق العلماء، فكل ما نتكلم فيه في أخلاق العلماء أو في آداب الطلب فهو داخل في ماذا؟ في آداب المحدث وطالب الحديث. قال: ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه. الغريب هو اللفظ المشكل الذي يحتاج إلى بيان، لفظة مشكلة غريبة تحتاج إلى شرح وإيضاح، وقد صنف العلماء في ذلك، صنف العلماء في بيان ذلك كتبا مستقلة، كالغريب للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام، والغريب لأبي إسحاق الحربي، فضلا عن المصنفات المتأخرة التي صنفت في ذلك وأجمعها على الإطلاق وأحسنها كتاب النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، وكذلك استنباط الأحكام، وهذا أمس بعلم الفقه منه بعلم الحديث، يعني استنباط الأحكام من المتون هذا أمس بعلم الفقه. قال: وعزمه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذا هو الذي يقال له علم التخريج، التخريج كيف تخرج الحديث، كيف تعزوه إلى مصدره، كيف تعزوه إلى راويه من صاحب أو تابع أو غير ذلك، وهذا سنتعرف عليه تفصيلا إن شاء الله بعد ذلك. قال: ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. يحتاج في ذلك أي في استنباط الأحكام، في استنباط أحكام الحديث لابد إذا تصدى المرء لذلك أن يكون على دراية بالأحكام التي يقال لها الأحكام التكليفية في علم أصول الفقه، وهي خمسة على ما عليه الجمهور: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وتفصيل هذا يبين لكم إن شاء الله تعالى في أصول الفقه حتى لا نخرج عن مقامنا هذا. قال: ومتعلقاتها من الخاص، وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. كذا وقع في نسختي في تعريف المفسر وهو غلط، وإنما هذا تعريف المجمل كما في نسخة التوضيح الأبهر للسخاوي رحمه الله، هذا تعريف المجمل، وفي التوضيح الأبهر تعريف للمفسر، يعني مايز بين المفسر والمفصل ثم عرف المجمل بقوله وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، هذا هو الصواب. كل هذا أيضا يبين لكم في أصول الفقه إن شاء الله. قال: والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، وهذا تعرضنا لأمثلة منه صحيح ولا لا عندما تكلمنا على مباحث الشذوذ والعلة وزيادات الثقات ونحو ذلك، فهذا كله أيضا من علوم الحديث، كيف ترجح بين الرواة، كيف تتوصل إلى الرواية الصحيحة والرواية الخاطئة، هذا كله من علوم الحديث. قال: ومعرفة ناسخه ومنسوخه، وهذا أيضا يبحث في أصول الفقه، ولكن لكثرة الكلام عليه في مصطلح الحديث فنتعرض له إن شاء الله. النسخ لغة الإزالة، النسخ لغة الإزالة، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم دليل شرعي متقدم، معذرة، متقدم أو لفظه بدليل شرعي متأخر، بدليل شرعي متأخر. فالنسخ معناه أن يرفع لفظ دليل شرعي متقدم، يرفع لفظه أو حكمه بدليل شرعي متأخر أي لاحق. يعني يكون عندنا مثلا آية، لو تكلمنا على القرآن مثلا، تكون عندنا آية متقدمة يعني نزلت في وقت متقدم، تأتي آية متأخرة تنسخها أي ترفعها إما لفظا وإما معنا أو حكما. كذلك الأمر بالنسبة للحديث، يأتي عندنا حديث متقدم يرفع حكمه أو لفظه حديث متأخر، هذا هو المقصود بالنسخ. وعلم الحديث له دور مهم في ذلك من جهة معرفة التقديم والتأخير، لأن النسخ كما هو بين يتوقف على ماذا؟ على معرفة المتقدم والمتأخر. طيب كيف يتوصل إلى هذا؟ المحدث له دور مهم في ذلك، لأن المحدث هو الذي يتوصل إلى معرفة التقديم والتأخير، متى حدث بالحديث الفلاني ومتى حدث بالحديث الآخر. ينظر في الرواية عن الصحابي مثلا، متى سمع هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو متقدم الإسلام أو متأخر الإسلام، وبالتالي هل حديثه متقدم ولا متأخر. كذلك التاريخ مهم جدا في هذه المسألة، قد يعرف المحدث تاريخ الرواية أنها قيلت في سنة كذا أو في موقف كذا، وهذا له أمثلة كثيرة عند أهل العلم. قال ومعرفة الصحابة وأتباعهم، تكلمنا على الصحابة من قبل صحيح؟ تعريف الصحابي صحيح؟ طيب الصحابي من يذكرنا بتعريفه؟ صلى الله عليه وسلم ومات؟ أحسن. طيب التابعي؟ أحسن. قال ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. هذا هو النوع الذي يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، ويلقب كما قال برواية الفاضل عن المفضول، أي يروي الأعلى قدرا عن الأدنى قدرا. هذا يحدث في الحديث وفي الرواية، وأعلى ما وقع في ذلك طبعا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما روى عن تميم الداري حديث ماذا؟ الجساسة، أحسنتم، كما أخرجه مسلم في صحيح. وهناك مثال آخر روايته عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حديث الأذان، أحسنت. ويدخل في هذا فيما بعد ذلك في أفراد الرواة في طبقة الصحابة أو التابعين أو كذا، يدخل في ذلك رواية الشيخ عن التلميذ، يأتي الشيخ أحيانا يروي عن تلميذه بعض الأحاديث، فهذا هو الذي يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر. كرواية الزهري، هذا هو الحافظ الكبير محمد بن مسلم ابن شهاب، وشهاب جده الأعلى، ويحيى بن سعيد هذا الأنصاري ليس القطان، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وربيعة ابن فروخ بالخاء، وربيعة الرأي، هذا كله شخص واحد هو ربيعة، هذا يعني ربيعة اسم أبيه فروخ، ربيعة ابن فروخ، ولقب فروخ كنيته معذرة أبو عبد الرحمن، ويلقب ربيعة هذا بربيعة الرأي لأنه كان يكثر من استعمال الرأي، فهذا كله شخص واحد يقال ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن مالك. هؤلاء جميعا من شيوخ مالك، الزهري شيخ مالك، وكذلك يحيى، وكذلك ربيعة، هؤلاء جميعا من شيوخ مالك، فيروون عنه أحيانا، يروون عن تلميذهم، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ورواية النظير عن النظير، كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، وهذا هو الذي يقال له رواية الأقران، رواية الأقران. الأقران هم النظراء، وضابطهم كما قال العلماء التقارب في السن والإسناد. الأقران هم الذين يتقاربون في السن وفي الإسناد، يعني في الأخذ عن المشايخ، أن تكون مشايخهم في الجملة مستوية واحدة متقاربة، فهؤلاء هم الأقران. فإذا روى أحدهم عن أخيه فهذه رواية النظير عن النظير، أو رواية القرين عن قرينه، كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، هؤلاء أقران نظراء، كما وقع في حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم هي الثيب. قال: ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها، هذا رواية الآباء عن الأبناء، أن يأتي الأب يروي عن ابنه، كما روى العباس رضي الله عنه عن ابنه الفضل، وكذلك رواية الأم عن ولدها، هذا كله نوع واحد. قال: ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. عرفنا رواية الأقران، صحيح أن يروي القرين عن قرينه. طيب، إذا حصل العكس أيضا، يعني محمد يروي عن أحمد وأحمد كذلك يروي عن محمد، فهذا هو الذي يقال له المدبج. قال البيقوني: ماذا؟ وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. يبقى لابد في المدبج من ماذا؟ من العكس، أن يروي كل واحد عن أخيه. طيب، لم يحصل العكس هذا، روى أحد عن الآخر فقط، روى أحمد عن محمد ولم يحصل العكس، فهذه رواية إيش؟ رواية أقران، لم تصر مدبجا في هذه الحال. قال: ومعرفة رواية الإخوة والأخوات، كعمر وزيد ابني الخطاب، قد يروي الأخ عن أخيه أو عن أخته أو العكس كما في المثال المذكور. قال: ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر. هذا النوع هو الذي يقال له السابق واللاحق، السابق واللاحق. ما صورته؟ صورته كما قال أن يشترك في الرواية عن شيخ واحد رجلان يتباعد ما بين وفاتيهما، يعني عندنا شيخ وليكن عبد الله مثلا يروي عنه محمد وأحمد، إذن اثنان يرويان عن شيخ واحد، ما بين محمد وأحمد في الوفاة مدة طويلة جدا، فهذا هو الذي يقال له السابق واللاحق، يعني يصير محمد مثلا سابقا لأنه تقدمت وفاته، ويصير أحمد لاحقا لأنه تأخرت وفاته. مثل بمن؟ بالسراج، وهو أبو العباس محمد بن إسحاق. البخاري روى عنه أشياء في التاريخ وغيره، وكذا الخفاف، الخفاف هو أبو الحسين محمد بن أحمد النيسابوري، وبين وفاتيهما من ومن؟ البخاري والخفاف 137 أو أكثر. البخاري توفي سنة 56 و200، الخفاف توفي سنة 95 و300، يبقى إذن هذان رجلان تباعد ما بين وفاتيهما واشترك في الرواية عن ماذا؟ عن شيخ واحد، الذي هو من؟ أبو العباس السراج، فهذا اسمه إيش؟ السابق واللاحق. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله.